بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد أخرج مسلم بعضه من حديث سهيل عن القعقاع عن أبي صالح به. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: وقد أخرج مسلم بعضه، يعني أصله في مسلم برقم 265، وفي هذا زواعد من أجلها خرجه في هذا الموضع لأنه هناك مختصر. وأخرجه مسلم في صحيحه 262 عن سلمان الفارسي رضي الله عنه بدون زيادة: إنما أنا لكم منزلة الوالد أعلمكم. الذي في مسلم أشار إليه الشيخ لفظه: إذا جلس أحدكم على حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، انتهى. وحديث سلمان باب الاستطابة بوب عليه النووي في الحديث في صحيح مسلم باب الاستطابة 262. قال: قيل له: قد علمكم نبيكم. عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له، قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. فهو مثل حديث أبي هريرة الذي في هذا الموضع، عدا زيادة: إنما أنا لكم منزلة الوالد وأعلمكم. وهذه الزيادة أصلها في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقول الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولنا أنفسهم يتلو عليهم آياته وزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو بعث لتعليمنا. قال النووي رحمه الله في شرح حديث سلمان وبنحو حديث أيوب: استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول. قال: أما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. أحدها مذهب مالك الشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، لا يحرم ذلك في البنيان. هذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر الشعبي وإسحاق، ورواية عن أحمد بن حنبل إحدى الروايتين. والثاني، القول الثاني، المذهب الثاني: لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء. هو قول أبي أيوب الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري أبي ثور أحمد في رواية. والمذهب الثالث: جواز ذلك في الصحراء والبنيان جميعا، مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، أي أن النبي استقبل داخل بين اللبنتين. والرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، وهي إحدى الروايتين أبي حنيفة وأحمد. احتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور، حديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما. قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المنع موجود في البنيان والصحراء، قالوا حرام استدبار وهو مطلقة، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء، لأن بنيان، لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل، يعني لا فرق بين الحائل البعيد والقريب، كونه يكون خلف لبنة أو بين أجدرة مكان قضاء الحاجة، كمن يقضي حاجته في الصحراء وأمامه جبال أمامه ما يحده. واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا من بيت المقدس مستدبر القبلة، وبحياش النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة. هذا يقول إنه حسن لكن ما هو حسن، رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وسنده حسن قال. واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال أهل سلمان، واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر المذكور وحديث عائشة الذي ذكرنا وحديث جابر نهر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعاء يستقبلها، أبو داود وغيره الترمذي وغيره إسناد حسن كذا قال. وبحديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أتاح أناخ راحلة تستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، قلت يا أبا عبد الرحمن ليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره، أبو داود رقم 11. هذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إن أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه. وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، وأما من أباح الاستدبار فيجتمع على فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن استقبال الاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره. وكان أحسنها القول الذي لا يستقبلها يحرم استقبال واستدبار القبلة في الصحراء، وأما في البنيان فيكره كراهة لا يحرم، وكانوا إذا أحدهم ألجأ إلى أن يستقبل أو يستدبر مال قليلا كما جاء في حديث أبي أيوب عن جهة واستغفر الله إذا خرج، هذا يدل على أنه مكروه. وأما القول بأنه لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا هذا، قال أقوال لا دليل عليها، حتى قال الشوكاني أين يذهب؟ يعني إذا كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس ولا يستدبرها ولا يعني لا جهة هكذا، فإن يذهب؟ قال يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، وبناء على أحاديث لا تثبت في ذلك. بقي قوله في الحديث، قال يجوز. المسألة الثالثة أتى بمسائل النووي رحمه الله، نختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدار أو نحوه مع الكراهة، والذي يبني مثل هذه ينبغي في حالة بنائه وعنده معرفة أن يجنبها عن القبلة، لكن إن وجد قالوا فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة فكان أحد يقضي حاجته يميل قليلا، قال ثم يستغفر الله إذا خرج. المسألة الثانية جواز الاستقبال استدبار، أو المسألة الثالثة يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، ما عليه دليل أصل المنع من حالة كونه جامع إلى أي جهة. المسألة الرابعة لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدبار بالبول الغائر، ولا يكره، ولكن يكره، قلنا ولا يكره أيضا ما عليه دليل يثبت، تلك الأحاديث كلها ضعاف، ولا بيت المقدس ولا الشمس والقمر. المسألة الخامسة إذا تجنب استقبال القبلة واستدبار حال خروج البول الغائر ثم أدار استقبال أو بحال استنجاء جاز. قوله أو نستنجي باليمين هو من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه أدب، لا نهي التحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، أي كأن تكون مشلولة اليسرى أو شيء من ذلك، وإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيسراه، إن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بقدمه يمسح بيسراه في كل. ثم إن في النهي من الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقدار ونحوها، يمينه لما كان بعد ذلك وشماله لما كان من أذى. وقولها أن نستنجي بأقل من 3 أحجار نص صريح صحيح، حتى في الإجماع مذكر بعض هذا بالطهارة، لأن استيفاء 3 مسحات واجب لا بد منهم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، مذهبنا أنه لا بد من استنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء 3 مسحات، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه 3. هذا قال أحمد وإسحاق الرهوي وأبو ثور وجماعة ذكرهم. قال: لو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل بحرف أجزاءه. القصد هو إزالة النجاسة، وينبغي أن يكون إن أمكنه ذلك ب3 أحجار، وإن لم يكن إلا الماء استعمل الماء وأتبع الحجار الماء إن أمكن ذلك، إذا كان مثلا في صحراء، أما داخل المراحيض وأماكن قضاء الحاجة فإنه لا يكون هناك حجارة إلا ما يقوم مقامها أو الماء، ولا يباشر بيده النجاسة، إنما يكاثر الماء حتى تزال. أظن هذا الكلام يعني من حيث المسألة الفقهية كافي، ينهي عن الروث والرمة لأنها طعام إخوانكم من الجن، رمة العظم، نهى عن استنجى بعظم أو روث، أما الروث فريكس وأما الرمة فطعام إخوانكم من الجن. قال المناوي رحمه الله: قوله إنما أنا لكم في فيض القدير 2580 بمنزلة الوالد في الشفقة والحنو لا في الرتبة والعلو، وفي تعليم ما لا بد منه، وكما يعلم يعلم الأب ولده الأدب، فأنا أعلمكم ما لكم وعليكم. قال: وأبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، يعني إطلاق الأب على المعلم فيه نظر، فإننا نرى السلف يطلقون التلميذ الطالب أو كذا، وهو الذي أنقذنا الله به من ظلمة الجهل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نور الإيمان. ولكن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد من حق كل بشر من الوالدين أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين. حقه آكد عليك من حق نفسك، كما جاء في حديث عمر: إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. وهو الذي أنقذنا الله به من ظلمة الجهل نار الإيمان. وقدم هذا أمام المقصود إعلاما بأنه يجب عليه تعليمهم أمر دينهم كما يلزم الوالد، وإناسا للمخاطبين كيما يحتشموا عن السؤال عما يعرض لهم مما يستحيا منه، وبسطا للعذر عن التصريح بقوله: فإذا أتى أحدكم الغائط، أي محل قضاء الحاجة، فلا يستقبل يعني فرجه الخارج منه القبلة أي الكعبة، ولا يستدبرها ببول ولا غائط، وجوابا في الصحراء وندبا، وجوبا في الصحراء وندبا في غيرها، يعني يقول بقول الأكثرين إلى آخره. إنما استفدنا تنبيهته على فضل معنى قوله: إنما أنا لكم منزلة الوالد. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث: معنى قوله إنما أنا لكم، معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له من أمر. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء، وأن من الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. قوله: ولا يستطب بيمينه، أي لا يستحيي لا يستنجي بها، سمي الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. يقال استطاب الرجل إذا استنجى، فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب. ومعنى الطيب هنا الطهارة، إنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طابة وطيبة، ومعناه طاهرة التراب، وهي سبخة، فدل ذلك على جواز التيمم والسباخ، وقيل معناه الطهارة ومن النفاق المعنى الأول. أصل الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، حب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم، هدف نجوة الهدف أو حائش نخل. وقوله كان يأمرنا بثلاثة أحجار ينهى عن الروث والرمة دليل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذه المعنى، يجوز الاستنجاء بما ليس بطاهر، وبما أقصد بما ليس بنجس، وما ليس ما لا يحرم استنجاء به كالأشياء المكرمة، يعني لو استنجى بشيء فيه ذكر الله لا يجوز، ولكن لا يصلح الاستنجاء بالنجاسات، هذا جامع المسألة، لا بنجس ولا بشيء مكرم محترم بحيث أنه لا يجوز استنجاء به. دليل على أن الأعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى، دون غيرها من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة من ورق يعني أو شيء من ذلك ما يقوم مقام الحجارة، وذلك أنه لما أمر بالحجارة ثم استثنى الروث والرمة خصهما بالنهي دل على ما عاد الروث والرمة، فقد دخل في الإباحة، وإن استنجى به جائز، ولو كانت الحجارة مخصوصة بذلك وكان كل ما عداها بخلاف ذلك لم يكن لنهي عن الروث والرمة تخصيصها بالذكر معنى، وإنما جرى ذلك بذكر الحجارة إليه لأنها كانت أكثر الأشياء التي استنجى بها وجودا وأقربها متناولا، خاصة الذين يخرج المدينة جبلية والذي يخرج لقضاء الحاجة الحجارة يأخذ الحجارة، يعني ما يأخذ معها أوراقا أو كراتين أو شيء أو خرقا. والرمة العظام البالية سميت رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها،